أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي ما سجله السيد الأستاذ على الماتن من النقد، لأنه أورد لي إرادين وإشكالين. ثاني الإرادين كان عبارة عن نقدين، بأن ما أفاده السيد البروجردي قدس سره لو تم يلزم منه أن يكون في دعوة الأقل والأكثر. لو ادعى مثلا أن الأجرة درهم، أجرة الدار درهم، وادعى المؤجر والمالك أن لا أجرة الدار درهم، فهنا حينئذ في عنا تداعي، مش مدعي ومنكر في المعنى. ليه؟ لأنه بناء على مقالة السيد البروجردي لو سلم المستأجر الدرهم للمؤجر فهو يدعي على المالك باستحقاق حينئذ منفعة الدار على فرض وعلى تقدير تسليم حينئذ المؤجر والمالك حينئذ الدرهم اللي هو زعم المستأجر بأنه هو مقدار وكم الأجرة في البحث. هذا اللي حينئذ ذكره السيد الأستاذ من النقد، مع أنه من الواضح أنه في مورد الدعوة الأقل والأكثر بالنسبة للأجرة في البحث، وهكذا بالنسبة لي العين المستأجرة يكون من قبيل المدعي والمنكر ولا يكون هنالك تداعي، وبالتالي يدخل في خصومتين ويكون بحاجة إلى تحالف في البحث. إذا حاصل نقد السيد الأستاذ وأجاب بإجابة هو الدعوة الانحلالية التي أشار إليها في البحث، الانحلال إلى الأقل هو القدر المتيقن المقطوع به والمتفق عليه فيما بين الطرفين، والمقدار الزائد المشكوك في البيع، وبهالمقدار الأقل يستحق حينئذ إذا ما سلمه المستأجر للمالك يستحق معه حينئذ المنفعة في البيع. وقلنا إنه هيدي الانحلالية أنت ما مو فقط تتم بالأجر، بل تتم حتى بالنسبة للعين المستأجر. لا معنى لأن تلحظ الانحلالية في أحد الجانبين، في أحد العوضين وأحد جانبي المعاوضة دون الجانب الآخر. الصحيح في الجواب النقدي نقد في محله، يعني إذا التزمنا بحرفية ما ذهب إليه السيد البروجردي قدس سره، حينئذ يلزم حتى في مثل هذا الأقل أكثر أن يكون هنالك حينئذ تداعي، وبالتالي خصومتان ويحتاج إلى التحالف في البحث. الصحيح في الإجابة حينئذ عن هذا النقد هو تارة نبينها مش بجوابين، جواب واحد في البيان، بس له تعبير، له تعبيران في البيان. التعبير الأول وهو أنه يعني لابد وأن تكون الدعوة حينئذ تكون دعوة ناجزة فعلية، لا أن تكون حينئذ معلقة على شيء غير حاصل، يعني لا تكون معلقة على شيء مقدر الحصول مفروض الحصول حينئذ في البيان، يعني أن تكون فعلية مش غير قصة الجازم. يعني مرة واحد يشكك في الدعوة وإذا مطلب وأخرى يزم بها، فمجرد أنه يشكك أنه هو يدعي وكذا لا، بده يكون جازم في الدعوة إذا مطلب. مطلب آخر الدعوة اللي بده حينئذ يدعيها لابد أن تكون دعوة ناجزة فيها، يعني أن تكون دعوة فعلية، لا أن تكون دعوة معلقة على شرط ومناط بقيدين هذا القيد غير متحقق وغير حاصل وغير ناجز في البحث. فينا نعبر بهذا التعبير، وفينا نعبر بتعبير آخر إنه الادعاء لابد أن يكون بحسب يعني الدلالة المطابقية في البحث، مش إنه يكون بدلالة التزامية. التفتوا، ما أقول إنه الدعوة لا يمكن بوجه أن تقع بدلالة التزامية في البحث، لا يمكن أن تقع الدعوة بدلالة التزامية، لكن إذا ما قلنا بأن الادعاء يتقدم معنا وتشخيص حينئذ المدعي يكون بنظر العرف في البيت، فلا يعقل إذا كانت الدلالة المطابقية مصبها شيء ونظرها شيء، ومن الدلالة الالتزامية يمكن أن نطلع حينئذ ادعاء نقول أنه هذا مدعي في البيان. ليش؟ إذا نظرنا للعرف لا يقول، لا يقال أنه هذا مدعي، يقال هذا يتحدث عن مطلب آخر. هلأ هل عبارات العبارة طلح يبقى فيها التعميات لا تتضح إلا من خلال الأمثلة؟ خلنا نفترض هكذا ابتداء، مرة في عين لي مثلا، أو عين موجودة عند زيد من الناس، وأخرى موجودة في مكان حينئذ عام في البيان، وثالثة موجودة عندي، وثالثة موجودة هذه العين يعد أني والطرف المقابل هو يعد عندي، قلت له هذا الكتاب لي ملكه، قلت هذا الكتاب لي، طيب هيدي بقلب لي اياها، طلعها نزلها في البيان، في ادعاء هنشي كتاب موجود عندي، قلت له هذا الكتاب لي، او لا موجود في مكان عام مثل بمسجد او بحوزة او بحسينية او 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 الاخر، قلت له هذا الكتاب لي. هاي الصورة الثانية. الصورة الفرضية الثالثة بدي كثر بالمثال لحتى تتضح انه الصورة الثالثة، كان الكتاب عند مثلا السيد حمزي، قلت له هذا الكتاب هو عنده، قلت له هذا الكتاب لي، واضح لا شك. ليش؟ لانه انا عبحيلكم عم بذكر الاشياء، لانه العرف ببابكم، نحن عم نحيل المساله على مين؟ على العرف، لانه مهما قلنا بتشخيص المدعي من المنكر، ما تزعلش هلا مهما قلنا بتشخيص المدعي من المنكر، مهما قلنا في تشخيص المدعي من المنكر من أنه مطابقة قوله للأصل، مثلا هذا المنكر المدعي المخالفة مطابقة قوله مثلا للظاهر، وهذيك المخالفة من أن إذا ترك تريك وهذيك لا، وهذا يطلب الغير بده يلزمه بشيء، وهذيك لا وإلى آخره، مهما كله بده يرجع لمثلا شو الصدق العرفي في البيان، بده يرجع إلى الصدق العرفي. ومعنى هذا إذا الكتاب موجود عندي، قلت للسيد حمد قلت له هذا الكتاب، أو موجود في مكان عام بحسينية بمسجد بالحوزة مثلا، قلت له هذا الكتاب لي، هون ما في فيني إذن لا من الادعاء أصلا فيه، مع أنه أنا فيني أطلع لكم دعوة منها بحسب ما أفاده السيد البروجور دي قدس سره وما تممه السيد الأستاذ من نقد، فيني أطلع لكم ادعاء فيه. لازم قولي أن هذا الكتاب لي، انك لو اخذته انت، انه لو اخذته يجب عليك انك شو ترجع لي اذا موجود بشخصه اللي هو ضمان العهده، او ترده ببدل المثل او القيمه على تقدير شو التلف فيها. هيدي فيني، هيدي وقت اللي بقول لك هذا الكتاب لي وهو في بيتي، او هذا الكتاب لي وهو بمكان عام مثلا في البيت، انا بطلع لك انه هون انا مدعي. كيف؟ لازم التفتوا، لازم قولي أن هذا الكتاب لي سواء ببيتي أو في مكان عام، إنه إذا أنت شو أخذته واجب عليك أنك ترجع، فأنا أدعي ألزمه بوجوب إرجاعه على تقدير وجوده له ضوان العهدة، أو إرجاع ورد بدله المثلي أو القيمي على تقدير التلف له ضمان الذمة. إذا بطلع منه ادعاء، مع أنه إذا جيت للعرف جيت لمن مكان، هل هيفهم من هذا الكلام أنه في ادعاء في قلبه؟ في دعوة بتشكل مدعي ومنكر وشوله قطعا. وهذا بخلاف ما لو كان البيت، عفوا الكتاب عند السيد، قمت قلت له هذا الكتاب لي، واضح هون يعني، هون حينئذ في دلالة التزامية، هذا الكتاب لي يعني شو لازم انه شو رد له اياه، هذا الدلالة الالتزامية حينئذ هو وجوب الرد لمدلول مطابقي مشخص في الإدعاء. هذا الكتاب لي يعني شو مش إلك أنت في البيت، تعال رد لي هذا الكتاب، إذا كان موافق معي بها ونعم، إذا مش موافق معي هون دخلنا حينئذ في خصومة تتلخص في مدعي ومنكر في البيت. هذا حاصل حينئذ الذي نريد أن نشير له في المقام. فحاصل حينئذ الإشكال وهو أنه لا يمكن من الدلالة، فينا نعبر بهذا التعبير اللي هو بنحكي دلالة مطابقية ودلالة التزامية، فينا نعبر بتعبير آخر اللي هو أنه الدعوة لابد أن تكون ناجزة، لا يعقل أن تكون الدعوة بوجه من الوجوه معلقة في قلبك. ليه؟ لأنه وقت قلت له هذا الكتاب ليه وهو موجود عندي هذا الكتاب، واضح؟ مسألة الادعاء معلق على قيد، ما هو؟ أنه لو أخذ، ويمكن يأخذ ويمكن ما يأخذ، لو أخذ هذا الكتاب يجب عليه أنا أطلبه وأستحق عليه بأن يرد لي الكتاب ببدل بشخصه إذا ضمان العهدة، أو يرجع ببدله المثلي أو القيمة على تقدير التلف وهذا ضمان الذمة فيه على تقدير، مع أنه بالإدعاء لابد أن تكون الدعوة ناجزة في البيت، مش مناطح إذا هو معلق أو شيء آخر. إذا ما طلبته، يعني حتى لو قلنا بأن الميزان في تشخيص المدعي من المنكر لا يكون حينئذ به مصب الدعوة وعبارة المتخاصمين والمتنازعين، وإنما قلنا بالأثر والنتيجة ومقصود المتخاصمين في البين، حتى لو قلنا بذلك لا شك ولا إشكال أنه حينئذ لا بد وأن تكون ما تطلبه به أمر ناجس في البين. هلا أنا عم أطلب منه أنه يرجع لي الكتاب، هيدا هو هم كن مدعي، أما لا أطلب منه ذلك وألزمه بشيء على تقدير، هيدا حينئذ خارج عن نفاذ ومصب الدعوة في البيت. فينا بهذا التعبير، وبالتعبير الآخر الذي أشرنا له وهو أنه إذا كان منح الدلالة المطابقية شيء، في عنا دلالة التزامية وقد أنيطت الدلالة الالتزامية بشيء مقدر غير محقق وغير معلوم الحصول في البيت، حينئذ نحن نأخذ بالكلام بوجهته وبظاهره، وجهته الدلالة المطابقية في البيت، الواجهة الكلام هي الدلالة المطابقية والمدلول حينئذ المطابقي في البيت. فيك تطلع من اللازم حينئذ شيء، بس هذا لا يقال أنه مدعي بظاهر كلامه، وظاهر كلامه الذي يؤخذ به الدلالة المطابقية. أما إذا كان منح الدلالة المطابقية شيء والدلالة الالتزامية فينا نطلع منها ادعاء، لا سيما إذا قيدت بقيد وأميطت بشرط غير معلوم التحقق وغير ناجز ذلك القائد وذلك الشرط، في مثل ذلك حينئذ لا يتسجل لدينا حينئذ ادعاء في البحث. إذا ما تمت حينئذ هذه النقطة يعلم في المقام أن ما أفاده السيد البروجيوتي قدسته غير التام. ليه؟ وذلك لهذا الأمر. السيد البروجيوتي لأنه السيد الماتن، نرجع لأصل المطلب، السيد الماتن جعلها من قبيل المدعي والمنكر. كيف عملها؟ عفوا، من قبيل التداعي. كيف عملها؟ لأن كل منهما يدعي شيء خلاف الأصل والآخر ينكر. في الصور الثلاث، المالك يدعي بأن الإجارة تمت مثلا على الحمار والمستأجر ينكر، المستأجر يدعي أن الإجارة تمت على الباغل والمالك ينكر، المالك يدعي أن تمت مثلا على حمار الأبلاق والمستأجر ينكر، المستأجر على الحمار الأزرق والمالك ينكر، وأيضا في صورة العشر دراهم والدينار، المالك بيقول أنه لا الإجارة الأجرة هي دينار وهذا ما ينكره المالك، والمستأجر يقول أن الإجارة تمت على 10 دراهم وهذا ما ينكره المالك. جعلت ليتي من قبيل حينئذن التداعي، وبالتالي تدخل في باب التحالف إن لم يكن هنالك بينة للطرفين كما أفاد السيد المحقق العراقي في تعليقته على المتن. إجا إشكال المحقق السيد أبو الحسن أصلاني قبصر، والذي وافق عليه السيد حسن القمي والسيد القلبيكا. شو كان إشكاله؟ أنه التداعي يعني وجود خصومته، واضح. نحن بحسب الحقيقة بالصور ليت ما عندنا خصومته، وإنما هي خصومة واحدة مضاف إلى لها إقرار وإذعان واعتراف من طرف مثلا المالك في الصورة الأولى والثانية، والمستأجر في الصورة الثالثة فيها. شو هو الخصومة؟ المالك عم يقول إنه الإيجار وقعت على الحمار وهذا ما ينكره المستأجر، هم في خصومة، واضح. كيف صارت الخصومة؟ أن المستأجر يطلب من المالك ويستحق على المالك منفعة الباغي، واضح، وهذا ما ينكره المستأجر فيه، هذه هي واقع الخصومة. هلا بدك تقول انه لا في عندنا خصومة اخرى، ما هي الخصومة الاخرى؟ وهي أن المالك يدعي في المقام على المستأجر أنه بيستحق منفعة الحمار مو منفعة البغل. قلنا أنه هذا نحو إقرار وإذعان وليست ولا يدخل في خصومة وإدعاء في البين. ليه؟ لأن المالك بهالكلام مش عم يطلب المستأجر بشيء، إنما المالك يقر ويعترف ويذعن بأن المالك ملك، بأن المستأجر ملك عليه منفعة مثلا الحمار مش منفعة البغل. وهذا اللون من الإقرار لا يكون ادعاء، ما عم يطلبه شيء، لا يلزمه بشيء، ليس هنالك حق بحسب زعمه له عند المستأجر يطلبه، ولا حق للمستأجر في ذمته هو ينكر. الحق اللي للمستأجر في ذمته اللي هو البغل، وهذا اللي عم ينكر، بس هيدي داخل ضمن الخصومة الأولى. أما هذا حينئذ اعتراف وإقرار وإذعان، ولا يدخل ضمن خصومة حينئذ بشيء في البيع، بل هذا حينئذ بعبارة أخرى من متممات حينئذ الخصومة الأولى. لازم التفت أن الإجارة لم تقم، هو في عندنا علم إجمالي بأن الإجارة إما وقعت على البغل أو على شو، على الحمار، لازم أنها لم تقع على البغل، أنها وقعت على الحمار. هذا من التميمات حينئذ إنكاره لكون الإجارة قد وقعت على البغل في البيع، وأنها إنما وقعت على الحمار. ولذا إذا أخذناها لحالة ما بتك، لو ابتداء قال المالك للمستأجر إن أنت مالك منفعة الحمار في البيع، واضح؟ ليش؟ لأنه الأجرة معترفة ومقر فيها من الطرفين. قال له المالك للمستأجر أنت مالك منفعة الحمار، وين في ادعاء فيه؟ لا يطلب المالك المستأجر بحق له في ذمة المستأجر، ولا ينكر المالك على المستأجر هذا الحق. الحق الآخر اللي أنكره وهو حق ملكية منفعة البغل، إذا بيدخل ضمن الخصومة الأولى، ما دخلوا حينئذ الخصومة الثانية. ففي الحقيقة ما عندنا خصومة، وإنما هي خصومة واحدة، مدعي ومنكر، ما في عندنا تحالف وتداعي. في الصورة الثالثة، حتى بالصورة الثالثة في البين عينا حينئذ بيحمل. شو قام السيد بروجوردي؟ قال له لا، حتى المالك له ادعاء في البين. شو الادعاء؟ التفتوا، المالك يطلب المستأجر بالأجرة إذا ما سلموا شو الحمار، إذا ما سلموا ما يكون بحسب زعمه قد تمت عليه، وقعت عليه الإجارة اللي هو عبارة عن الحمار، سلموا منفعة الحمار يلا تعطيني الأجرة. فالمالك يدعي على المستأجر استحقاق الأجرة اللي هي مثلا درهم على سبيل الفرض، إذا ما سلمه المدعى، إذا ما سلمه اللي هو يقول أنه تمت الإجارة عليه هو عبارة عن الحمار في البيت. وهكذا المستأجر في الصورة الثالثة، في الصورة الثالثة المستأجر إذا سلمتك العشر دراهم مش الدينار، أستحق أنك تسلمني شو مثلا الدار أو الحمام، أو تسلمني مثلا الدابة في البيت، واضح؟ فيكون حينئذ في ادعاء. التفت، الدعوة اللي أفادها المالك، أنكر السيد الأصفهان أن يكون في عنا دعوة أخرى وخصومة أخرى، وإنما هي خصومة واحدة. السيد البروجردي قال لا، في عنا خصومة. كيف هذه الخصومة؟ أنه إذا سلم، التفت، إذا سلم المالك للمستأجر الحمار فهو يدعي عليه أنه يستحق حينئذ الأجرة في البحث، لأنه ما في اختلاف على الأجرة. هذه دعوة الاستحقاق، أنه يطلبه، هذا المدعي يطلب الطرف الآخر بشيء، يطلبه حينئذ بالأجرة إذا ما سلم. هذا مناط هذه الدعوة بشو؟ بقيد لعملية التسليم، وهي غير حينئذ شو حاصلة وغير محققة في البحث. فبالتالي لا تكون مثل هذه الدعوة دعوة حينئذ ناجزة ودعوة تامة حينئذ في البين، وبالتالي حينئذ لا تكون خصومة. خصومة تكون فعلية، والادعاء يطلبه بشيء فعلي، املي عن أي شيء آخر. هلأ ربطني هنا اثنينات للمدعي وللمدعى عليه المنكر، واضح؟ لا في لا تسليم، ما في عندنا حينئذ أي شيء في البين. هل هو هنا الآن مدعي أو لا؟ حتى تسجل خصومة أخرى غير الخصومة الأولى إلى جانب الخصومة الأولى، وفي عرض الخصومة الأولى أو لا. ما في عنا حينئذ إلا خصومة واحدة، ابتداء حينئذ إذا قال له أنت تملك علي منفعة الحمار مش منفعة البغل في البيت، إذا قال له أنت تملك علي منفعة الحمار، هذا ما في ادعاء فيه، هذا ما في أي ادعان حتى لو أنكر بالمقابل ذلك. ولولا إنكار المستأجر لذلك كان قد يؤخذ حينئذ بإقراره في البيع. ينكر ذلك لأنه يطلب منفعة الباغر. بس على كل حال حينئذ هنا لا يوجد لا يطلب بهذه الدعوة المالك للمستأجر حينئذ بشيء، إنما يطلبه إذا سلم حينئذ المالك للمستأجر الحمار في البيع. إذا هيدي حينئذ معناه أن الدعوة ليست ناجزة، الدعوة ليست فعلية، ليست مطلقة من جميع الجهات، وإنما هي مناطة بقيد غير متحقق وغير حاصل. يمكن يسلم ويمكن ما يسلم بعد ما صارت الخصومة، من قالك لحين يسلم؟ واضح واضح. نعم لا، ما في الخصومة موجودة بالجانب الأول، موجود خصومة على كل حال. ليش؟ لأنه مر معنا في أول الإجارة أن المستأجر يملك على المالك منفعة الدار أو منفعة الدابة أو منفعة الكتاب بمجرد العقد، والمالك يملك على المستأجر الأجرة اللي هي الدرهم بمجرد العقد، وإنما تستقر بعد عملية التسليم والتسلم في البين كما مرمى، ولا أصل الملكية حاصلة بمجرد العقد حينئذ في البين، لأنه يكون هو تمام الموضوع لحصول العلقة الملكية في بين المالك والأجرة أو المستأجر والمنفعة في البحر. هذا حاصل ما نريد أن نشيره. وبالتالي النقد اللي سجله السيد الأستاذ سوف لا قطعا السيد الأستاذ مش ملتزم بالنقد، بس عم يقول له للسيد البروجوردي لازم كلمك أنه شو في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر أنه يكون تداعي لأنه يكون مدعي وممكن. نقول هون لا، ما في تداعي. ليش ما في تداعي؟ لأن مدعي الأقل اللي هو المستأجر وقت اللي عم بيقول أن الأجرة وقعت على درهم، صح، فينا نطلع لو سلم المستأجر الدرهم للمالك، لو سلم المستأجر الدرهم إلى المالك حينئذ هو يطلب المالك بمنفعة مثلا الدار أو بمنفعة الداب أو بمنفعة الكتاب في البيع. بس سيدة حينئذ مو دعوة في المقام. ليه؟ لأن الدعوة لابد أن تكون ناجزة، وحين عملية الادعاء لم يكن عندنا لا تسليم ولا تسلم ولا أي شيء حينئذ في البين، فلم يكن دعوى المستأجر أن الأجرة بدرهم مش بدرهمين في البين، لم يكن حينئذ ادعاء في البين، وإنما كان عملية إنكار، إنكاره لأن تكون الأجرة قد وقعت على الدرهمين في حينئذ في البين، تتمتها بأنها إذا ما وقعت على الدرهمين إن دوران بالأقل والأكثر وقعت على الأقل له القدر المعلوم القدر المتيقن، أعني حينئذ الدرهم الواحد في البحرين. وعلى هذا الأساس حينئذ هذا النقد سوف لا يتسجل. والسيد الأستاذ ما ذكر النقد لحتى يسجله، ذكر النقد لحتى يقول أنه لحتى يرد على السيد البروجردي الذي حينئذ قال بأنه في مثل المورد. نقول لا قطعا، هون يعني كلام السيد الأستاذ في محله، كلام السيد الأستاذ هو اللي بيحفزنا لأن شو نبحث عن حل في البين، والحل هو هذا الذي أشارنا له. هلا كنا نعبر دلالة مطابقية والتزامية، خلينا نتفق على هذا التعبير اللي هو أنه لا بد وأن تكون الدعوة ناجزة وأن تكون فعلية، مو أن تكون الدعوة يعني لا يطلبه بشيء إلا إذا أعطى شيء. لا يطلبه، كنا لحنا نقرأ الفيتحة عن روحه قبل شوي إنه جيز. لا ما حد يمد إيده عليه. لا نطلبه لا يطلب المدعي المستأجر بشيء إلا إذا سلم شيء وأعطى حينئذ شيء في البين، وهذا حينئذ غير حاصل في المقام. ليش؟ لأنه بعده ما سلمه، لم يسلم المالك للمستأجر، خلنا نفترض الحمار، ويملكه أو يمكنه بعبارة أصح لأنه التمليك بالعقد، لم يمكنه ويسلطه على الحمار لاستيفاء حينئذ المنفعة، حتى نقول أن المالك يطلب المستأجر بالأجرة ويستحق عليه حينئذ الأجرة. هذا اللون من الطلب والاستحقاق ليس ناجزا، وإنما معلق بقيد ومناط بشرط، هذا القيد وذاك الشرط غير متحقق حينئذ حين الادعاء، فلا تكون الدعوة فعلية من جميع الجهات في البين، وبالتالي حينئذ لا يكون مدعيا، فبالتالي ما في عندنا خصومتان وإنما هي خصومة واحدة. فما ذكره السيد الأصفهاني سيد الحسن قدس سره من أنه بالصورة التي بيكون عندنا مدعي ومنكر مش تداعي وبالتالي بده تحالف، غايته في الصورة الأولى والثانية يكون المدعي هو المستأجر، والمنكر هو المالك في قلبه. وفي الصورة الثالثة يكون المدعي هو المالك، والمنكر هو المستأجر حينئذ في البعين. وبالتالي حينئذ لا يكون عندنا تداع، فيقدم بالصورة الأولى والثانية قول المالك مع يمينه، وبالصورة الثالثة قول المستأجر مع يمينه حينئذ في البعين، إلا إذا أقام المالك حينئذ، يعني الطرف المقابل أقام البينة على ذلك. هذا اللي يقتضيه حينئذ تحقيق الحال، والله عز وجل هو العالم بحقائق الأمور في البيان. هلا وقت اللي بنلتقي هناك بنسأل إنه تداعي ولا مدعي ومنكر في البيان، والحمد لله رب العالمين. ومثل